أربعة للبودكاست.
أهلا بيكم أصدقاء الرعب، اتعودتوا معنا أننا ناخدكم من لمكان مرعب ونتكلم عنه، لكن المرة دي الحلقة مختلفة جدا علشان هنتكلم عن أكتر من مكان، والغريب أنه كلهم انهجروا لأسباب كتيرة جدا غريبة ومجهولة. فخلينا نشوف مع بعض. مدينة بهلاء، أساطير مخيفة وكائنات روحية، منطقة معزولة وضباع بتاكل الجمال ورجال بتتحول لحمير، ومسنة بتسمع باستمرار شخص بيحلب بقرتها في وقت متأخر من الليل، ولكن ما كانش بيبقى فيه أي حد. هو إيه اللي بيحصل في بهلاء؟ أهلا بيكم أصدقاء الساعة 11 في حلقة جديدة من موسم الثالث جحيم في الأرض. هنتكلم النهاردة عن أكتر من قصة مخيفة، وأولهم مدينة بهلاء اللي يقال إنها مدينة الجن، انتشرت عنها الأساطير بين أسوارها اللي اتبنت من قبل الجن، وإن قلعتها موطن لكبار الجن. فيا ترى إيه سر الأساطير دي؟ وهل هي حقيقة فعلا ولا لأ؟ مدينة بهلاء، مدينة الجن، بتقع في عمان، واللي احتلت المركز الخامس من التصنيف الخاص بالمدن المسكونة بالجن حول العالم، وفقاً للتصنيف اللي نشره موقع قناة ناشونال جيوغرافيك. وطبعاً بهلاء ليها مميزات زيها زي أي مدينة تانية، وهي عبارة عن واحة بتتميز بكثافة نخلها وبجبالها وديانها الجميلة جداً وموقعها الاستراتيجي. وما ننساش إن تاريخ مدينة بهلاء بيرجع لتاريخ ما قبل الإسلام. وطبعاً أنا عارفة أنكم بتتسألوا بينكم وبين نفسكم وبتقولوا إيه الاسم الغريب ده؟ يعني إيه بهلاء؟ وليه الاسم ده بالذات؟ أنا هقول لكم إن سبب تسمية مدينة بهلاء بحسب الشيخ نور الدين السلمي، وده كان بيكون أحد العلماء العمانيين، وبرضه لأنها مشتقة من البهلول وهي بتعني جامع الخير، وتسمت برضه كمان بالاسم ده نسبة للجبل اللي اتبنى عليه حصن بهلاء، يعني بيقال بأنه يدعى بجبل بهلول. وفي ناس بتقول إنها تسمت بالشكل ده لأنها مشتقة من كلمة بهلول الفارسية المعربة، لأن الفرس كانت بتسكن المدينة دي قبل دخول العرب. طيب إيه الكلام ده كله؟ ما تخلينا ندخل في الرعب. طيب أنا جاي لكم، والرعب كمان جاي في مدينة بهلاء. فيها ثلاث معالم، وهي سورها وقلعتها وسوقها، والصادم والغريب إنها كلها بتشترك في حاجة واحدة، وهي إنها مسكونة بالجن. بحسب كلام أهالي المنطقة، لدرجة إن بعضهم طالب ببناء جسر فوق المدينة بسبب خوفهم من الدخول والتعرض للجن والسحر وأذيتهم. طب تعالوا نتكلم عن سور بهلاء، واللي يقال إن الجن هم اللي بنوه. السور طبيعي زيه زي أي سور في الحياة، بيضم أبراج للمراقبة وأبراج للجنود وأبراج لرمي السهام والبنادق وغيرها. طيب بتعرفوا إيه المميز فيه؟ أو بالأصح الحاجة الغريبة اللي موجودة في السور ده؟ أنا هقول لكم الحاجة اللي حيرت العلماء، وهي إن هوية الشخص اللي بنى السور مش معروفة لحد دلوقتي، ولا حتى السبب اللي اتبنى عشانه حتى معروف. واللي بيزيد الموضوع غرابة إن بهلاء هي المدينة الوحيدة المصورة بشكل كامل. وهنا جت روايات عديدة جدا اتكلمت عن مين اللي بنى السور ده، وأبرزها أربع روايات، وطبعا مفيش ولا واحدة فيهم ليها دليل تاريخي. وهقول لكم كل رواية بداية من الرواية الرابعة لحد ما نوصل للرواية الأولى اللي بتتعلق بالأختين، وهي الأهم في كل الروايات. الرواية الرابعة اللي بتقول إن الفرس هم اللي بنوا السور لأنهم عاشوا في المنطقة دي قبل العرب، والرواية الثالثة بتقول إن النباهنة، يعني اللي بنوا نبهان اللي حكموا عمان لمدة 5 قرون، هم اللي بنوا السور. والرواية الثانية بتقول معانا إن السور اتبنى بسبب إن أهل مدينة بهلاء كانوا بيعانوا من هجوم المدن الثانية المجاورة ليهم وفرض الجزية عليهم، فعشان يحموا نفسهم بنوا السور ده. دلوقتي نيجي لأهم رواية، وهي الرواية الأولى اللي بتخص أسطورة الأختين الساحرتين غيثاء وميثاء. والرواية دي من أشهر الروايات اللي بتتكلم عن هوية بني الصور، وبتذكر لنا الرواية إن الأختين غيثاء وميساء عاشوا في مدينة بهلاء وتعلموا علوم الجن وخفايا السحر واستعملوه في صالح أهالي المدينة، وفي المقابل فازوا بحب الناس في مدينتهم. وتبدأ قصة الأختين تحديداً من لما كانت في مملكة قريبة وكان حاكمها بيشوف إن بهلاء فيها كنز كبير جداً ونفسه فيه، وعشان كده راح لوالي بهلاء وأرغمه على دفع جزية كبيرة قوي عشان يسيبهم يعيشوا في حالهم. وفعلاً الوالي استجاب ليهم واداهم كل حاجة هم عايزينها وأخدوا جزيتهم ومشيوا. في الوقت ده كانت الأختين شاهدين على كل اللي بيحصل في مدينتهم، وطبعاً أصابهم الحزن على حالهم وحال أهالي المدينة بعد دفع الجزية وكل اللي حصل لهم من ضيق المعيشة ومن بعدها. فقررت غيثاء تعمل حد نهائي لكل اللي بيحصل ده، فكان في الليل وهو الوقت المناسب للي هي ناوية تعمله. وفعلاً عملت اللي في راسها، وبمجرد ما طلعت شمس اليوم التاني كانوا كل أهالي المدينة بدهشة كبيرة من اللي عملته غيثاء، لأنهم لقوا سور كبير جداً بيحوط مدينتهم من كل اتجاه. وبين ليلة وضحاها اتبنى السور اللي زي ده. طب ازاي؟ ويقال ان ميساء بنت نظام ري للزراعة، يعني بقى هنا بالضبط انتشرت قصة على ان غيثاء سخرت كل قواها السحرية لتشييد السور الغريب ده عشان تحصن المدينة من كل شر بيمستها ومن كل عدو بيعاديها. وكمان في ناس بتقول ان الاسطورة دي بتقولها زي ما هي يعني، ولكن الاختلاف الوحيد هو ان غيثاء وميساء مش من الانس اصلا لكن من الجن، وانهم سخروا الجن لبناء السور وحماية المدينة. فهل يا ترى ممكن غيثاء وميساء يكونوا من الجن؟ ايه رأيكم بالرواية دي؟ اما قلعة بهلاء زيها زي السور، بيقال انها مسكونة بالجن لحد ما بقت تلقب بقلعة الجن، بحيث ان اللي يقرب منها بيتضر. وابرز قصة من القلعة دي بيقولوا انهم اثناء احدى عمليات ترميم القلعة من كل نهار، لما بيستريحوا علماء الاثار عن العمل بمجرد ما ينتهي نهارهم يتفاجئوا ان القلعة بترجع زي ما كانت بالظبط في اليوم اللي بعديه، وكأنهم ما عملوش اي حاجة. وده السبب اللي بيخلي ناس كتيرة قوي تتجنب القلعة اللي زي دي والضرر اللي ممكن يجيلهم منها، ولكن برضو في ناس كتير بتدخل وتعمل مغامرات فيها وتصور وتنزل مغامراتها على اليوتيوب. اما سوق بهلاء فهو الاغرب ما بينهم، رغم ان ليه طابع تراثي مميز، الا انه مش بس مسكون بالجن والصحراء، ده هو كمان لان الواحة كلها بتعتبر بالوضع ده. ومن القصص اللي انتشرت في السوق ده بيقول ان كان في ساحر وصل من مدينة مجاورة لواحد بهلاء، وعشان بس ينافس اقوى ساحر فيها فدخل المدينة ومعاه ديك، والديك ده شايل اكياس تقيلة جدا على رقبته وعلى جناحاته. وهنا تعجب الناس واتجمعوا حواليه واستغل الساحر الفرصة وسألهم مين أقوى ساحر عندكم هنا في المدينة، وفعلا دلوا أهل المدينة عن أقوى ساحر فيهم. وبالفعل ما كدبش خبر وراح له على طول وقعد يخبط على الباب. هنا فتحت له بنت الساحر وبلغته أن أبوها مسافر، لكن من غرابتها سابته ينتظرها شوية لحد ما رجعت الشابة تاني وطلعت هنا للساحر ومعها بقرة. طب يا ترى ليه؟ أكيد لأن الشابة دي ذكية جدا وانتبهت على الديك اللي مع الساحر وأدركت هدفه من الزيارة وإن هو عايز أبوها ليه، فأمرت البقرة إنها تمشي على حبل رفيع جدا مخصص للملابس. والصدمة هنا إن البقرة قطعتها وعملت زي ما طلبت البنت بالظبط، وعلى طول خاف الساحر ورجع لمدينته ومطرحه بدون أي كلمة لأنه عرف قدرة البنت العجيبة في السحر. فلما البنت تبقى مهارتها كده، أمال بقى الساحر الكبير اللي أبوها اللي الناس كلها بتحلف بيه إنه هو أقوى واحد في السحر هيبقى عامل إزاي؟ ودي كانت قصة بهلاء العجيبة اللي بيقولوا عليها مسكونة بالجن. أما القصة التانية للنهاردة وهي في عام 1899 بالتحديد في شمال إنجلترا اتأسست مصحة اسمها مصحة هيلينجلي، وكان الهدف منها تكون معالجة للفقراء والمحتاجين اللي ما يملكوش أي قيمة للدواء. ولما جت الحرب العالمية 1915 اتحولت المصحة لمستشفى عسكري. كان كل شيء ماشي تمام، المرضى قاعدين بيتعالجوا والناس راضية، لكن كل ده اتغير بمجرد انتهاء الحرب. بدأت الموارد تنقص، أدوية وأسرة ومعقمات، حتى الطاقم الطبي نفسه كان قاعد بيقل يوم عن يوم. وهنا تحول الملجأ لجحيم في الأرض، لدرجة إنك تتمنى تموت في الشارع ولا تدخل تتعالج عندهم من سوء الخدمة المقدمة ليك. ولكن أنت تتخيل يا عزيزي المستمع إنك تقوم من التخدير بنص العملية وتحس بكل خطوة الطبيب بيعملها، وكل ده بسبب نقصان المخدر في المستشفى، وما تعرفش أنت هتلاقيها منين، من الألم ولا من الموقف المرعب ده. ومن هنا بدأت الإشاعات تزيد، خصوصا بعد حادثة الطفلة ذات الرداء الأبيض. كان في امرأة حامل وجاتها ولادة مفاجأة وهي ماشية في الشارع مع بنتها الصغيرة، فقررت تغامر وتدخل المصحة دي وتولد فيها لعشان خاطر ما تخاطرش بصحة الجنين وما تزودش أكتر من كده. استقبلوها الطاقم الطبي وأخدوها لغرفة العمليات وطلبوا من بنتها الصغيرة أنابل إنها تنتظر برا لحد ما مامتها تطلع مع الجنين. الموضوع مش هيطول أبدا، استني هنا لحد ما أخوك ينور الدنيا بحضوره. وفعلا طبعا أنابل كانت متحمسة جدا، وكلام الدكتور زودها حماس، لكنها قررت تكون مطيعة وتسمع الكلام، فقعدت على الكرسي جنب غرفة العمليات ومستنية أمها تطلع. ومرت ساعة واتنين وتلاتة والطفلة برضو لازالت بتنتظر، ولما وصل الانتظار لعشر ساعات حست أنابل بالقلق، هما ليه طولوا كده؟ المفروض أخوها وأمها طلعوا خلاص. فقررت إن هي تروح وتسأل الممرضات وتعرف إيه اللي حصل. جاوبتها الممرضة وقالت لها أمك ماتت وأخوكي كمان في العملية. طبعا هي رمت الخبر الصاعق على أنابل ومشيت من غير حتى ما تواسي الطفلة المسكينة اللي كانت أقصى أمنيتها إنها بس تحظى بأخ صغير تلعب معاه. ودلوقتي بقى لا عندها أخ ولا عندها أم. أنابل من الصدمة مشيت وطلعت من المستشفى وما تكلمتش بأي حرف، وفضلت تمشي 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 ومحد شافها مرة تانية. لكن بعد مرور 10 أيام ظهرت قدامهم من جديد، وكانت بتمشي وتفتح غرف المرضى وتدور على أمها، وكل ما حاولوا يمسكوها بتختفي. ولما أقول بتختفي ما أقصدش إنها بتهرب منهم أو يعني بتركض، لا يا عزيزي المستمع، هي فعلا كانت بتتبخر، بتختفي وكأنها ما كانتش موجودة. فضلوا أيام يطاردوها ويحاولوا يطردوها من المصحة، لكن في كل مرة كانت بتتبخر قدامهم. وبعد عدة محاولات فاشلة قرروا إن هم يتصالحوا مع وجودها ويتجاهلوها تماما لحد ما تختفي وتتبخر لوحدها. وهنا الحدث اللي كان صادم للمجتمع البريطاني، لدرجة إن كل قنوات الأخبار كانت بترسل مراسلين من عندها عشان يغطوا الحدث ده ويكشوف الحقيقة. وفعلا الوضع ده أشبه بالمسلسل، كل فترة تحصل حادثة جديدة وغريبة في المصحة، لكن الحوادث دي ما بتتوقفش أبدا عند المرضى، بل وكانت بتحصل كمان مع الطاقم الطبي نفسه. كان في ممرضة اسمها سوزان، كانت في منتصف العشرينات، جميلة جدا وروحها خفيفة، وكانت بتسلم على المرضى كل يوم الصبح وبتشاركهم الحديث وكل كان بيحبها. لكن في يوم من الأيام لقوها منتحرة في المخزن. وطبعا ممكن تسألوني إزاي بنت في عز شبابها تنتحر فجأة بدون مقدمات؟ فعلا سؤال وجيه. مصحة هيلينجيلي صحيح كانت بتتعامل مع الظواهر الغريبة بشكل طبيعي، لكن ده ما يعنيش إنهم ما كانوش ناس طبيعيين، لا يا صديقي، ده كانوا بيستغلوا المرضى اللي حالتهم صعبة أو ميؤوس منها، وأحيانا الناس المحتاجين، وبيجروا عليهم تجارب علمية. التجارب العلمية بقى موجودة من الأزل ومعترف بيها وتكاد تكون شيء طبيعي، لكن الغير طبيعي إن الطبيب يحاول يركب ودن كلاب على جسم إنسان. تخيل كده بني آدم بودن كلب، أو ينتزع عيون إنسان ويحطها في قطة. وده اللي بالظبط كان بيحصل لضحايا التجارب الوحشية في هيلينجيلي. سوزان بحكم إنها ممرضة كانت حاضرة في معظم التجارب وبتساعد الأطباء في تنفيذها، لكن بعد مرور فترة بدأت تحس بالذنب، خصوصاً إن عدد كبير من ضحايا التجارب كانوا بيموتوا بعد فترة قصيرة من شدة الألم الجسدي والنفسي اللي كانوا بيعانوا منه. وبرغم إنها حاولت تبتعد عن حضور التجارب والمشاركة فيها، إلا إن برضو الذنب بياكل جواها، فقررت تتخلص منه وتنتحر. التجارب الوحشية استمرت حتى بعد موت سوزان، بل إنها كمان بقت أسوأ وأكتر وحشية، واللي شاركناكم إياها دي بتعد قطرة من بحر أسود عميق مليان بالوحشية والخبث. لحسن الحظ إن الحكومة البريطانية قامت بإغلاق المصحة بعد عدة سنوات وأخلوا المكان من كل شيء، وبقى المكان مهجور وممنوع أي شخص يدخله. انتهت هنا قصة بهلاء وقصة المصحة، وندخل على القصة اللي بعدها. تفاصيلها جابت لي قشعريرة تقريبا، وأنا كمان بحكيها لكم، ما بالكم في القصة اللي جاية. ولكن قبل ما نوصل للقصة اللي بعدها، خليني أسأل سؤال: هل فعلا التجارب دي كانت بتتم؟ شاركونا توقعاتكم، يا ترى مين كان المسؤول عن التجارب الوحشية دي؟ خلينا ننتقل للمكان اللي بعديه، واللي أكيد بيكون مرعب أكتر من اللي قبله. المكان اللي هنتكلم عنه بعيد شوية عن اللي سبقه. في نهاية القرن التاسع عشر، وبالتحديد في شمال كاليفورنيا، كان في عائلة غنية جدا اسمهم مانشستر. جمعت الأسرة دي ثروتها من خلال بيع وصنع الأسلحة الحربية اللي استخدمت في الحروب، وبعد وفاتهم ورثت أرملة ابنهم الوحيد سارة ثروة تقدر بعشرين مليون دولار. وبعد ما ورثت المبلغ الكبير ده، بقت سارة من أغنى نساء العالم، لكنها كانت مقتنعة أن أرواح الأشخاص اللي ماتوا بسبب الأسلحة اللي صنعوها أهلها بتطاردها، وأن الأرواح دي عمرها ما هتسيبها، وأنها لازم تاخد بثأرها منها. وعشان تهدى الأرواح الضحايا دي وتحمي نفسها منهم، قررت سارة أنها تبني قصر، لكن ما كانش زي أي قصر. تحس كده أن هي كانت عايزة تبني قصر يمكن عشان خاطر يعني تتوه العفاريت أو تستخبى منهم، حاجة زي كده. وده اللي هنشوفه من شكل القصر اللي اتعمل. كانت مساحته كبيرة جدا وأسواره عالية جدا جدا، وفي حوالي 8 غرف نوم و152 غرفة أخرى. كان تصميم البيت فوضوي جدا جدا، غرف مبنية داخل غرف، والحمامات مفيش منها ولا واحد صالح للاستعمال، والنوافذ في كل مكان حرفيا. تخيلوا ان القصر فيه 10,000 نافذة، والأبواب حكاية تانية. كان في أبواب رئيسية وأبواب سرية، وصل عددهم هما متجمعين 2500 باب، كانت بتؤدي لغرف مختلفة وخزانات مظلمة. حتى الشرفة اللي هي البلكونة كانت موجودة داخل البيت بدل ما تكون برا، اللي هو ازاي أنا مش قادر استوعب. وأزيدكم من الشهر بيت، كل شيء في البيت كان مربوط برقم 13، عدد درجات السلم 13، عدد ذراع الثريات 13، عدد الثقوب فراغات المجاري أعزكم الله 13، حتى الشبابيك بتتكون من 13 لوح زجاجي. طبعا بيت بالحجم ده أخذ 38 سنة عشان يتبني بشكل كامل وتقدر سارة تسكن فيه، لكنها كانت صبورة ومقتنعة بأنه راح يكون الملجأ اللي بيحميها من كل الشرور، وسيلتها لتكفير ذنوب عائلتها وعائلة زوجها. طبعا خلال الفترة دي اتوسع المخطط وتحولت من 160 غرفة ل 400 غرفة. في النهاية بقى القصر يتكون من 7 طوابق. اختلفت ردة فعل الناس اتجاه سارة، بعضهم حس بالشفقة ناحيتها بسبب رغبتها الشديدة لتكفير ذنب عائلة جوزها، وبرغم انها ما كانتش المتسبب الرئيسي بمقتل الناس خلال الحرب، بينما البعض الاخر اتهمها بالجنون بسبب بناها للقصر العجيب ده وتصميمه الغريب والغير منطقي. لكن لما ماتت سارة سنة 1922، لقوا وصيتها اللي وقعت عليها 13 مرة كانت بتقول فيها: يبدو هذا البيت وكأنه بني من قبل شخص مجنون. بجد؟ هو ده بس اللي انت كاتباه؟ وكأنها بتؤكد كلام الناس عنها. وبعد ما توفت اتوقف أصوات المسامير وآلات الحفر، وبقى الحي هادي، وأخيرا بعد 38 سنة بنا. من هنا كان في 3 قصص سمعناهم مع بعض من عصور مختلفة، ولكن زي ما بنقول لكم دايما، الحكاية بتنتهي لكن الرعب ما بينتهيش. شاركونا يا أصدقاء الرعب، شاركونا توقعاتكم عن القصص الثلاثة وإيه رأيكم فيها، وبداية من بهلاء لهلينجلي لحد فعلا سارة. هل هي فعلا بنت البيت ده عشان حاسة بالذنب، ولا كانت أرواح شريرة بتتحكم فيها؟ كنت معاكم هاجر عبد القادر في التقديم، وفي الإعداد لما ووجدان، هندسة ومونتاج أحمد ماهر. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، تصبحوا على ألف خير، عمتم مساءً.